قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله أكبر. زلزل جيش الطغيان عبرنا وانتصرنا وشفنا العزة في رمضان شهر عظيم من رب كريم ظهرنا الظلم والعدوان ورنا. الله أكبر. زلزل جيش الطغيان عبرنا وانتصرنا وشفنا العزة في رمضان بشهر عظيم من رب كريم طهرنا الظلم والعدوان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه السهرة الخاصة التي تقيمها قناة الخليجية في هذا اليوم بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر العاشر من رمضان. سهرة أكتوبر في هذه الليلة يشرفنا أن نستضيف فيها وعلى الهواء مباشرة الأخ الدكتور سعيد حساسين المشرف العام على قناة الخليجية. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك شيخ شعبان وقناة الخليجية ومشاهدين قناة الخليجية في كل مكان،
حياكم الله. وكذلك يشرفنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة أيضا هو من عرفتموه فضلا وعلما، فضيلة الدكتور غريب رمضان. أهلا بحضرتك.
أهلا بك،
حياك الله دكتور غريب.
ربنا يكرمك.
أيها الأحبة الكرام، لا يختلف اثنان على أن حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر كانت نقطة تحول في حياة أمة، ولا يختلف أحد كذلك على أنها الحرب التي أعاد الله عز وجل بها الثقة إلى هذه الأمة، والتي أيضا كانت لها من الآثار والنتائج الإيجابية الكثير والكثير، وهذا هو الذي سنتعرف عليه من خلال حديثنا مع ضيوفنا الكرام، وكذلك فرصة طيبة أن نتدارس معا ومع حضراتكم أيضا عوامل النصر في هذه الحرب المجيدة وعوامل النصر بصفة عامة، سواء كانت عوامل شرعية أو عوامل مادية، مع ضيفينا الكريمين دكتور سعيد حساسين والدكتور غريب رمضان. اسمحوا لي أيها الأحبة الكرام أن أبدأ الحديث مع الدكتور سعيد حساسين. دكتورنا الحبيب، ماذا تمثل لك حرب أكتوبر وأنت يعني أحد شباب جيل ما بعد الحرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حرب أكتوبر شيخ شعبان كانت وصمة شرف، وصمة شرف لكل المصريين بل كل العرب. أولا أنا يمكن طبعا ما عشرتش الحرب، كنت لسه طفل صغير، ولكن حسيت بيها بعدين، حسيت بمعاناة الناس قبل الحرب والانفتاح والتفتح والحياة ما بعد الحرب. حسيت بيها ان ده شرف لنا كلنا كعرب وكمصريين، ولو كنا دلوقتي زي سنة 73 يمكن كان الحال اتغير اكتر من كده، اكتر من اللي احنا عايشين فيه. ولكن الحرب كانت نقلة لنا، نقلتنا من قاع الارض الى عنان السماء بفضل الله عز وجل. اولا قرار الحرب مش قرار سهل على اي رئيس جمهورية، بدليل ان احنا عايشين دلوقتي صراعات كتير جدا بنعيشها على مستوى العرب وعلى مستوى العالم كلها، ولكن ان رئيس جمهورية ياخد قرار حرب فدي من الصعب جدا، بيبقى فيها عوامل كتير جدا، شعبه شكله ايه، الاقتصاد شكله ايه، امكانيات السلاح اللي عنده ايه، امكانيات الجيوش شكلها ايه، لما يخش الحرب ايه الخسائر، ولو ما نجحش ايه اللي هيحصل، بيبقى لها حاجات كتير جدا. ولكن قرار حرب السنة 73 كان شرف لينا كلنا كمصريين. طبعا نقلتنا نقلة بعيدة خالص ما كناش نحلم بيها كمصريين وكعرب، خلتنا في مصاف الناس اللي احنا ورينا العالم ان احنا ممكن بشوية الامكانيات الضعيفة اللي عندنا نقدر نقاوم ونقدر ننتصر ونقدر نفوز. ورتنا العالم العربي بتاعنا شكله ايه. ساعة يمكن دلوقتي في خلافات بين الشعوب العربية وبعضها، او مش نقول خلافات ولكن نقول ايه، عدم توافق. لا. ان هنا غير هنا غير هنا غير هنا، ولكن احنا شفنا ساعة حرب 73 شفنا ازاي الدول العربية وفت كلها جنب مصر وساندت مصر. لا. ده كان ايه، من منطلق ليس حب المصريين ولكن من منطلق حب الدين، حب ان احنا ما نبقاش عبيد دايما. هم نفسهم وقفوا جنبنا عشان احنا في يوم من الايام هنقف جنبهم. فكان التجمع ده كان سبب سبحان الله تعالى، كان ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول ان قرار الحرب اللي اتخذه الرئيس الراحل محمد انور السادات رحمه الله كان قرار من الله عز وجل، يعني او حاله ان هو لازم يخوض حرب زي كده، بدليل ان حتى وفق الرؤساء العرب ان هم يقفوا جنب مصر في وقت معين، ان هم كان ممكن ما يقفوش جنب مصر وكان هيحصل ما لا يحمد عقباه. ولكن بفضل الله عز وجل احنا اتغيرنا قوي في سنة 73 بعد 6 اكتوبر. العرب قبل 6 اكتوبر كانوا شكل، والعرب بعد 6 اكتوبر شكل تاني. المصريين قبل 6 اكتوبر كانوا شكل، وبعد 6 اكتوبر بقى شكل تاني، هو ده اللي احنا حاسينه دلوقتي في حياتنا كلنا.
شكرا دكتور سعيد. فضيلة الدكتور غريب بارك الله فيك. الناس الآن في ظل حالة الترهل التي تعيشها الأمة، وهذه لا تخفى على أحد، وضع مختلف تماما عن الوضع الذي كان وقت اتخاذ قرار الحرب أو خوض الحرب نفسها، إلى الدرجة أن المقولة الآن على لسان كثير من الناس أننا لم نعد لنا قبل ولا طاقة ولا قدرة على مواجهة اليهود ولا حرب اليهود ولا حرب أعداءنا بصفة عامة. فما مدى صحة هذه المقولة بالنسبة لنا إحنا كمسلمين عشان نصوب هذا المفهوم لدى الكثيرين ممن يعتقدون هذا الاعتقاد حتى الآن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هذه المقولة وهذا الاتجاه أنا يعني لا أتفق معه كلية.
نعم أحسنت.
لأنه حتى يعني حتى واقعيا بالنسبة لنا ثبت أن هذا كلام غير واقعي.
نعم.
لأن طبعا كان بعد هزيمة 67 كان مش متصور أصلا أنه ممكن هذا الجيش المهزوم الذي يعني قتل وأبيد معظمه.
نعم يقولون
بنيت لهزيمة نكراء القوات المقاتلة.
يقولون حضرتك دكتور غريب أن الجيش المصري فقد نصفه في الحرب وفقد نصفه في الانسحاب.
سبحان الله.
النص الباقي
سبحان الله. نعم. ما كانش حد يتخيل، إنما يعني ده نموذج عصري واقعي يثبت بطلان وفساد هذه المقولة وهذا. نعم. المفهوم وهذا الاتجاه. فضلا بقى عن الحاجة الأعظم بقى اللي هي أساس كل حاجة، العقيدة في الله سبحانه وتعالى.
أيوة جميل.
ارتباط الناس بربنا سبحانه وتعالى، أين قوة الله تبارك وتعالى وأين الاعتصام بربنا سبحانه وتعالى. بل أنا أرى صحيح إحنا ربنا عز وجل أمرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، اللي هي مسألة الأخذ بالأسباب. ده أمر مهم، إنما من أقوى الأسباب السلاح العقدي.
نعم.
السلاح الإيماني، القوة الإيمانية.
نعم.
ده أهم حاجة وأقوى حاجة. يعني هو مثلا في حرب 73 كان مسألة التوجيه المعنوي، كانت هذا الاصطلاح اللي موجود أيامها اللي هو التوجيه المعنوي، اللي هو العلماء يعلمون الجنود ويوعونهم ويربطونهم بالله سبحانه وتعالى ويرغبونهم في الشهادة والإقدام ومقاتلة هذا العدو. المعاني دي هي انا ارى انها هي الاصل في النصر،
لما رسخت في اذهان الجند والقادة.
ربنا احنا ملناش الا ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا ده الملمح الجميل الوضيء في هذه المعركة الذي ارى والله تبارك وتعالى اعلم هو رقم واحد في مسألة نصرنا على هذا العدو الشرس.
لكن بالنسبة حضرتك للعدة والعتاد، موازين القوة يقولون الان مختلة لصالح اليهود، فهل العدد والعدة ده يعني هو العامل الاساسي الحاسم؟
هو مهم، احنا لا ننكر اهميته.
نعم.
انما احنا مش عايزين نرتبط اساسا ارتباطنا في مسألة النصر والهزيمة والكلام ده بمسألة الاسباب المادية.
نعم.
احنا عايزين اقوى سلاح عندنا هو الصلة بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لنرجع الى الوراء، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر.
نعم.
في معركة بدر، هذه المعركة الغير متكافئة بالمرة، كيف انتصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان بقوة العدد؟
هي كانت موازين القوة شكلها إيه؟
موازين القوة تلت القوة، يعني إحنا تلت الكفار.
نعم.
المسلمون تلت الكفار.
نعم.
وأول معركة، تخيل أول معركة يدخلها المسلمون، المسلمون تلت الكفار، حاجة مش نعم. ممكن. وبرغم ذلك إيه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل هذه المعركة ومعه أصحابه؟ يعني مثلا أي واحد بالمقاييس المادية ده جيش منتحش.
مش هيدخل.
ما يدخلش، يدخل كيف يدخل؟ وهو يعني غير مهيئ بالكلية أنه يدخل هذه المعركة غير المتكافئة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على أقوى سلاح، أقوى سلاح. لما سبق المسلمون المشركين إلى بدر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شايف حضرتك اليقين والإيمان اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيشعله في قلوب الصحابة ويقلب قلوب الصحابة
بيه. نفس التهيئة النفسية
طبعا هلموا الى جنتها عرضها السماوات والارض. انتوا خايفين، هتخافوا من ايه؟ انتوا الوقت اصلا حاجه من اثنين، اما نصر وعزه، وده عزه في الدنيا وتمكين، واما شهاده ودي مفخره وحاجه كلنا بنتمناها ونرجوها من الله سبحانه وتعالى.
وجنه عرضها السماوات والارض،
جنه عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله. وكلمه بخن بخن كلمه يقولها المعجب بالشيء، اللي هو الحاجه عجباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله: ما الذي يحملك على قول بخن بخن يا عمير؟ يعني إيه اللي أعجبك في الكلام ده؟ فقال له: رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت من أهلها. فتخيل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت من أهل الجنة. إيه بقى اللي ينظر له في هذه الدنيا؟
نعم، إيه قيمة؟ هتتفجر طاقته طبعا.
وإيه قيمة هذه الحياة؟ ده حضرتك وصل لدرجة من شدة شوقه إلى جنة الله تبارك وتعالى أنه نظر إلى تميرات في كفه كان يأكل منها، وقال: لئن عشت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أنا لسه هستنى حتى آكل هذه التمرات، أنا مستعجل على لقاء ربنا، ومش مستعجل يعني ينتحر، مش مستعجل أن يروح يضع نفسه تحت سيوف ورصاص العدو، لا، يقاتل حتى يقتل.
نعم.
يري ربه عز وجل في آخر لحظاته أن يا رب الآخر نفس أنا أجاهد لتكون كلمة الله العليا. دي عقيدة، عقيدة. نعم. في قلبي أن تكون كلمة الله العليا. فدخل عمير بن الحمام يعمل سيفه في رقاب الأعداء حتى قتل في هذه المعركة، فصدقت فيه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام حضرتك أقوى سبب في هذه المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام اعتصم بالله من خلال الدعاء. لما راح النبي عليه الصلاة والسلام في العريش الذي أعد له بجوار المعركة، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وواقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على هذا العريش يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي والنبي كان يدعو، يعني كان يتابع بين الصلاة
والدعاء
من غير صلاة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه جدا، اللي هو الابتهال في الشدائد والنوازل، لدرجة أن رداء النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يغطي الجزء الأعلى من البدن وقع خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ يرفع الرداء على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فانقلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. شوف حضرتك اليقين، اليقين. قعد النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، وبعد الدعاء شعر خلاص ان الدعاء استجيب.
لا.
سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبعدين برضو في رواية اخرى ان علي بن ابي طالب ذهب يقاتل مقتلة عظيمة جدا، ثم اتى ليرى النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ساجد يدعو: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم، اللهم ان هذه قريش اقبلت بخيلها وخيلائها تحادك تحاد رسولك، الى اخر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ويروح علي بن ابي طالب ويرجع ثاني، يروح ويرجع أكثر من مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كل هذه المدة ساجد يدعو الله عز وجل. فالاعتصام بالله سبحانه وتعالى هذا هو أقوى سلاح. بعد أن استفرغ الجيش جهده وطاقته في العتاد المادي، احنا مش بنتكلم ان احنا يعني نقف ونقول يا رب واحنا سايبين نفسنا ظهورنا مكشوفة، ابدا، لا يمكن يكون ده عقل ابدا.
جميل.
وما سلكه المسلمون في اي معركة من المعارك، والتاريخ شاهد على ذلك، مش بس في عصر النبي، ده حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، احسنت. جميل يا دكتور غريب، بارك الله فيك. الدكتور سعيد شيخنا الشيخ غريب بين انه احنا كمسلمين نملك أسلحة لا يملكها أعداؤنا، وهي الأسلحة الشرعية الدينية. نعم. اللي هو الصلة بالله عز وجل والثقة واليقين في نصر الله والدعاء وإلى آخر. لكن إحنا بنتحدث الآن عن التجهيز للحرب من الناحية المادية، هل الآن التجهيز للحرب كما كان في حرب أكتوبر مثلا على سبيل المثال مجرد تجهيزات شرعية وتوعية للجنود وتوجيه معنوي، ولا في حرب أكتوبر استعملت كل الأسلحة المتاحة اللي هي الأسلحة المادية المتاحة؟ وإيه نوعية هذه الأسلحة؟ مش بس السلاح العسكري، عموم الأسلحة التي خاضت مصر بها الحرب.
والله بص يا شيخ شعبان، أولا الحرب حرب 73 زمان على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كان الناس عندها قوة دين كبيرة جدا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، فكان عندهم إحساس بالنصر كبير جدا، فكانوا معتمدين على الله وعلى الرسول بنسبة 1000%. إنما النهاردة الدنيا خلاص بقى فيه تقدم علمي، بقى فيه أسلحة، بقى فيه صواريخ. إحنا استخدمنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة التهيئة النفسية اللي اتفضل الدكتور غريب وقال عليها، إن كان الجنود نفسهم، يعني أنا كنت قاعد مع لواء النهاردة كان عندنا ضيف في الحلقات بيقول إحنا كنا اللواءات اللي هم ماسكين
قيادات الجيش،
قيادات الجيش كانوا يجتمعوا مع الجنود، إذا أتت الصلاة قال لهم يلا نصلي وبعدين نرجع نكمل الاجتماع.
لا.
ده ما بيحصلش دلوقتي، عشان كده احنا ضعاف وجيشنا ضعيف. تخيل انت ده كان اساس. طب تعالى بقى نبدأ نقول لهم ازاي فكروا في الحرب. اولا الرئيس الراحل محمد انور السادات وطبعا الله يرحمه، والرئيس محمد حسني مبارك كان قائد الطيران في هذا الوقت، ابتدى الرئيس يخطط للحرب ما بعد هزيمة 67. ابتدى يجيب مين؟ جاب المشير احمد اسماعيل، المشير احمد اسماعيل واللي هو الجمصي. الاثنين دول كانوا على اخر ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانوا ابتدوا يهمشوا شويه. فابتدى ده كان من اول التمويه للحرب.
احنا كنا عايزين، انا اذكر دكتور سعيد ان المشير احمد اسماعيل كان خلاص خرج من الخدمه العسكريه
خالص خالص. جابوا قبل الحرب يمكن بسنه او سنه وكم شهر. ابتدى انه هيئ اليهود ان احنا مش داخلين على الحرب خالص. انت حاجة سبق وقلت في اول الكلام ان نص الجيش اتقتل والنص التاني هو بينسحب مات.
نعم.
حلو كده، اصبح احنا جيش ما عندناش جيش.
نعم.
ما عندناش الطيران بتاعنا اتضرب على الارض قبل 67 مطارات كلها اتضربت. فتخيل انت وفي نفس الوقت قبل حرب 73 بسنة بيشيل قائد الجيش ويحط قائد جديد مفروض ان هو على المعاش.
اي نعم.
الناس تفهم ايه من حاجة زي كده؟ هما بره
مش مقدم على
خلاص. نعم. يعني ده كانت حركه ذكيه جدا، وكان هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو تجهيز الحرب.
نعم.
والحرب مش كلمه اوكي يلا نحارب، يلا عندنا جيش وعندنا طيارات طب يلا بينا. لا، كانوا بيجهزوا من يمكن كام سنه قبل الحرب، من بعد ال 67 ابتدى تجهيز الحرب. يعني حلو ان يجي المشير احمد اسماعيل واللواء الجمصي يمسكوا الجيش بره في اوروبا، قالوا ايه بقى في اسرائيل وفي اليهود؟ قالوا ايه؟ قالك ده خلاص ده ناس ما بيفكروش، ده ناس مخهم خلاص.
نعم.
يجيب واحد معلش
بيسموه
عندنا بالبدري من المركونين يطلع يمسكوا الجيش.
نعم.
يبقى ده عبال ما يبتدي يعرف الجيش بتاعه فين قدامه 10 سنين. صح ولا لا؟
نعم.
وساب واحد مفروض ان هو عاش الهزيمه وعاش الجنود بعد الهزيمه، يعني مفروض ان هو عرف كل حاجه.
نعم.
يعني زي انت
هو عامل الان عامل على راس عمله
بالظبط. نعم. على راس عمله تجيب واحد مهمش يعني على المعاش يعتبر.
نعم.
اصبح النهارده دي حركه التمويه، دي كان اساس النصر بعد الله عز وجل.
نعم.
ان هو موه ان خلاص مفيش حرب. ابتدى في الفتره بقى اللي هو ساعه الحرب السريه التامه، ان هو ما فيش حد يعرف الساعه 2 يوم 10 من رمضان 7 اكتوبر، ما فيش حد عارف اي حاجه. قبلها بفتره القيادات بتاعت الجيش راحت حج ولا راحت تعمل عمره، اصبح ما فيش، كانوا بيعملوا عمره ما فيش حد كده عنده شك 1% ولا 0.25% ولا ذره ان مصر ممكن تقوم بحرب خلال سنتين ثلاثه قدام. ده خلى مرحله استرخاء عند اليهود، خلاص ارتخاء.
لا.
انا شايف النهارده ان انا الراجل ده مصر دي خلاص انسى ان هي تحارب، حتى بمجرد حتى الجنود قاعدين بيلعبوا على شط القناه بالكوره وبيهيصوا وبيضحكوا ومفيش اي تقدم خالص ولا في اي حاجه. فالتمويه ده انا بشوفه ان هو ده كان بعد نصر الله عز وجل، ان ده سبب رئيسي من اسباب النصر.
لا.
ان المفاجاه، عنصر المفاجاه هو اللي اربك خططهم كامله.
إذا كان هناك خطة طبعاً كاملة للتمويه
طبعاً،
سواء على المستوى العسكري أو حتى على المستوى الإعلامي.
طبعاً. الإعلام لعب دور
طبعاً
قوي جداً. الإعلام لعب دور قوي جداً. الرئيس محمد أنور السادات استخدم الإعلام بطريقة ذكية جدا جدا جدا, اوهم من العالم كله. ما هو النهاردة يا عم الشيخ ايه اللي بيعرفني بالعالم اللي برا؟ الاعلام. انا اعرف اللي برا دول ازاي؟ عن طريق الاعلام. انت مش بتسافر كل الدول, ولكن انت قاعد دلوقتي قدام التلفزيون بتعرف كل الدول بيحصل فيها ايه. انت بتجيب الجرايد الصحفي تعرف كل الدول حصل فيها ايه. ساعتها الاعلام لعب دور لا يقل اهمية عن الجنود وعن القيادات وعن ده دور اساسي.
ده حتى حضرتك الدكتور سعيد من بداية الفترة دي, فترة تجهيز الحرب, ظهرت مصطلحات ما كانتش موجودة في الفترة السابقة. الحرب الإعلامية
بالضبط,
يعني معنى كده الإعلام نفسه أصبح سلاح.
طبعا سلاح قوي.
الحرب النفسية زي الدكتور غريب ما أشار, التهيئة النفسية. نعم. برضو دي ظهرت سلاح طبعا. جديد ما كانش معروف المصطلح ده
النهاردة
قبل حرب.
طبعا بدأت الحرب الإعلامية في حرب 73, احنا كان لنا السبق الحمد لله بفضل الله عز وجل. والنهاردة أمريكا لما دخلت العراق فازت إزاي, ولا دخلت إزاي وانتصرت إزاي؟ بإيه؟ بالحرب الإعلامية, إن هم موتوا الشعب العراقي قبل ما يخشوا.
نعم.
كسروهم إعلاميا.
نعم.
تاني حاجة من التمويه برضو عن الحرب, طرد الخبراء الروس. يعني النهاردة بجايبين خبراء روس بيعلمونا ازاي نستخدم المدفع ده, ونعلمونا ازاي الطيارة دي تمشي, بيعلمونا ازاي نستخدم
خاصة سلاحنا كله كان روسي في
الفترة. حلو كده. نعم. فتطرد الخبراء الروس, فده معناه ان هو كان بيوصل رسالة لليهود ان احنا ما بنفكرش في الحرب خالص.
نعم.
مش هنقول ان احنا ما عندناش استعداد نحارب, لا ما بنفكرش, مش بنجهز, لا ده طرد الخبراء الروس. ده كان برضو حاجة استخدمتها الحكومة المصرية انذاك في ان هم يثبتوا, خلي بالك يا شيخ شعبان, ان هم يثبتوا لليهود ان احنا ما بنحاربش, وده كان اساس النجاح.
دي من ضمن خطة التمويه.
طبعا من ضمن خطة. يبقى عندك جاب المشير احمد اسماعيل واللواء الجمصي.
لا.
عندك الحرب الاعلاميه.
لا.
عندك طرد الخبراء الروس.
انا فاكر دكتور سعيد ان انا قرات في مجله غربيه في الفتره ديت, لان انا عاصرت طبعا حرب اكتوبر. أوه. وكنت يعني عصرتها كحرب. أنا كنت شاب طبعا,
شيخ برضو شيخ,
وكنت شيخ الحمد لله.
لا كنت شيخ بقى شيخ قبل الحرب.
أنا كنت شيخ
تحول إلى شيخ بعد الحرب.
طيب اسمحوا لي أخذ الصلبة دكتور سعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل, مين معنا؟
معك عمرو مصطفى من المنوفية.
أهلا يا أستاذ عمرو, اتفضل.
أهلا بحضرتك. والله كل سنة طيبين, وبرحم بالدكتور سعيد والدكتور غريب رمضان, وقال له احنا بنحبك يا دكتور غريب, وانا من الباجور, انت عارف ان ده اهل الباجور من محافظة المنوفية بتحبك قد ايه.
ربنا يكرمكم جميعا يا رب.
فعايز اسال سؤال بس حضرتك.
طب انا عايز اسال سؤال يا استاذ عمرو. طب الاول, هو الشيخ غريب منوفي ولا ايه؟
لا, الشيخ غريب من المنصورة. بس
طيب خير,
بيشرفنا كتير عندنا يعني.
الله يكرمك خير.
يعني بيشرفنا كتير, بنسعد به يعني.
اتفضل حبيبي.
انا عايز اسال سؤال بس, يعني اما احب واحد في الله, هل ده يعني لو انا عايز اتوسل بعمل صالح, والرسول عليه الصلاة والسلام قال يجوز ان احنا نتوسل ندعي من التوسل بعمل الصالح, هل يجوز ان انا ندعي انا بحب حد في الله عز وجل مفيش اي مصلحة بينه وبينه, حتى كمان هو ممكن يعرف او ممكن ما يعرفش, هل يجوز ان انا ادعي اقول اللهم اني اتوسل لك بعمل بحب فلان ابن فلان في الله ابتغاء مرضات الله, هل ده جائز شرعا؟
حاضر يا استاذ عمرو.
وليا بس معادبة عند الدكتور سعيد, اتصلت بيه في حلقه عشان اعرف علاج للحمض اليوريك وهو ما جاوبنيش, وزعنيش يا دكتور سعيد عشان خاطري جاوبني. عشان كان عندي التهاب في المفصل وانت ما جاوبتنيش والحلقه خلصت. وانا بحبك يا دكتور سعيد.
وانا كمان بحبك يا عمرو, شكرا ليك.
جزاكم الله خيرا, واجعل هذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
بارك الله فيك يا استاذ عمرو, تسلم, جزاك الله خيرا. طب
عمرو طلبين من الشيخين, من الشيخ الموجود والضيفين الدكتورين.
نعم.
الموجودين ان شاء الله نجاوبه.
ربنا يكرمك.
نكمل كلامنا ونجاوبك يا عمرو, يا ريت تاخد التليفون بتاعي من على الشاشه وانت تحت امرك في اي حاجه
ان شاء الله باذن الله.
فبقول لحضرتك التمويه كان اساس, بعد توفيق الله عز وجل كان اساس نجاح حرب اكتوبر, ان انت لما بتجيب ناس قيادات معزولين.
انت حضرتك نسيتني اللي انا كنت اقوله يا دكتور سعيد.
بتقول ان انت شاب لسه صغير.
يعني انا عاصرت حرب اكتوبر. وقرات عنها كتير بعد الحرب وكده. وحتى قبل الحرب بنفسها, اللي هي فتره التجهيز اللي حضرتك اشرت ليها دي, من ضمنها خطه التمويه الكامله دي. انه المقاله دكتور غريب كانت بعنوان السادات ينتحر, ده عنوان المقاله, وتحت المقاله طرد الخبراء الروس في هذا التوقيت القاتل. فكانوا بره, اعتبروا انه قراره بطرد الروس ده ما يشبه الانتحار. طب انتحار. قبل أن تكمل حديثك دكتور سعيد معانا من لا نستطيع يعني تركها على التليفون أكثر من كده، أم جلال أم الخليجية في ليبيا. السلام عليكم أم جلال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم جلال تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي.
وبارك الله فيكم.
الله يكرمك يا أم جلال.
والله عندي مداخلة.
تفضلي بارك الله فيك.
وإحنا زعلانين من الدكتور سعيد.
وبعدين
حاك علي أم جلال.
أبو جلال نفسه زعلان.
كمان أبو جلال.
يعني إحنا مش هادين على أم جلال، نزعل أبو جلال كمان.
أنت مقدور عليك أم جلال لكن أبو جلال مشكلة.
إحنا بنعتذر لأبو جلال على هوا أهو. إحنا حاك علي أنا معلش.
أنا عندي مداخلة بس يا ريتها. بارك الله فيك بارك الله. يا ريت 7 أكتوبر تعود في العراق وتعود في فلسطين وتعود في أي دول أي قطر إسلام محتل، يا ريت يعود هذا كله والنصر لله سبحانه وتعالى. أمريكان معلش عفوا لمحادثة الدكتور سعيد اللي قال أمريكا يعني هي صبح كلام، يعني أمريكا ما انتصرتش على العراق كلها خشتها بالخيانة، خشوا بالخيانة للعراق، خشوا بالخيانة لإسرائيل، إسرائيل خشت بالخيانة لفلسطين، كلها بالخيانة خشت. ولنا ربي سبحانه والله يمتحن فينا، احنا ربي المسلمين يبينا الجنة الحمد لله. واحنا نهني اخوتنا الشهداء ونخن يعني هو احنا زي ما نقول الفقر والغنى بإذن الله سبحانه وتعالى، انتصار بإذن الله سبحانه وتعالى. بس الانتصار آتي للإسلام، ولكن الإسلام لازم يدفع، لازم بس يحس طعمة الإسلام، ان الإسلام كلمة حق، كلمة حق لنا هذا الإسلام. سامحني فضيلة الشيخ، الإسلام مش سهل، الإسلام مش حاجة سهلة، هذا يعتبر السهل هو حشات الرشوة الحرام، هذا هو السهل ويمشي بالسهل. لكن الإسلام جهاد، الإسلام بش ما أنا بس بنقابله الجنة، ما أنا كيف بنشوفه يعني كيف بيقابلنا ربي، إن شاء الله نكونوا من الناس الراضي علينا ربي سبحانه وتعالى. إحنا بالعكس الكفار هم مصيرهم هو الحطب من النار، معروف الكفار شو مصيرهم يعني في هي في النهاية بتنتهي الدنيا، في النهاية في نهاية، لكن الإسلام باقي في الآخرة، إحنا نبوا الآخرة ما نبوش الدنيا، وإن شاء الله ندعي إن شاء الله تتحرر أي بقعة مسلمة إن شاء الله يا رب، وانصر الإسلام في كل مكان يا رب.
بارك الله فيكم أم جلال.
بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير أم جلال أختنا في ليبيا، بارك الله فيك.
زعلنا كنت أنا في ليبيا الأسبوع اللي فات، وكان مفروض بصراحة أروح عندهم، عزمتني الست بصراحة وزوجها أبو جلال إن أنا أروح أتعشى عندهم، بس بصراحة كنت عند ناس، يعني أنا كنت رايح عند ناس عشان أشوف حد كان تقريبا وزير الأوقاف، فالمهم قعدني بقى كتير يعني من الساعة 9 حتى الساعة 3 صباحا، فأنا بعتذر لأبو جلال. وطبعا هم ناس كرمة جدا، بص شعبان منتهى الكرم في الشعب الليبي. الليبي شفت فيها حاجة أتمنى يا رب يا رب يا رب تكون موجود عندنا كلنا. أولا تخيل أن ليبيا يا دكتور غريب ما فيش ولا يافطة مكتوب بالإنجليش، يعني حتى الصيدلية مفيش كلمة تكتبه فارماسي
أجنبية أبدا،
ولا أي حاجة. كنا في رمضان في جمعية واعتصموا قبل المرة دي، ما أنا كنت في ليبيا في رمضان، كنت في رمضان في جمعية واعتصموا والأخ المعمر القذافي ربنا يديله الصحة، الفندق اللي احنا كنا فيه كان اسمه المهاري، كان اشترته شركة تقريبا مش عارف سويسرية أو إيه، فكاتبين عليه رادسن بلو بالإنجلش. القذافي معدي شاف الرادسن بلو بالانجلش شالوها، تتخيل مثلا ارتفاع 50 دور.
لا.
شوف الاسلام هو ده الدين. تخيل يا دكتور غريب ما فيش ولا واحد مسيحي او يهودي في ليبيا، تخيل ما فيش ولا كلمه انجلش لصيدليه ولا محل اسمه مش عارف ايه. ابدا. تخيل مليون حافظ لكتاب الله في بلد كلها 5 مليون او 6 مليون.
نعم.
هو ده الولاء والبراء،
هذا شيء جميل.
لن تنتصر الامه الا به.
نعم. هي دي الاجيال اللي هي الان.
تخيل يا شيخ شعبان مفيش واحده سايبه شعرها مطلقه شعرها في ليبيا. ما شفتش واحده مطلق شعرها في ليبيا كلها. شوف انا لفيت في كل محافظات ليبيا.
احنا كده عايزين نستضيفك يا دكتور سعيد في حلقه ماذا رايت في ليبيا.
والله العظيم
لكن احنا في البدايه وفي النهايه بنعتبر انه حديثك ده اعتذار لمشاهدينا كل جمهورك اللي انت قصرت معاه في الفتره الاخيره، سواء ام جلال ولا ابو جلال ولا الاستاذ عمرو الباجو مهم جدا.
وبعدين ده راجل يعني حبيب الدكتور غريب المنوفيه يعني فخرا ان احد اسباب النصر اللي ربنا جعلها سبب من اسباب النصر من بلدهم من المنوفيه السيد الرئيس محمد حسني مبارك صاحب الضربه الجويه الاولى احد اسباب نصر حرب 6 اكتوبر. يكفي فخرا يعني
بركه فيك دكتور سعيد. احنا يعني سعدنا بحديثك وسعدنا بحديث الدكتور غريب, لكن احنا معنا فاصل قصير ان شاء الله نعود بعده. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده للقائكم ان شاء الله, فانتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
هي انت بقول لكم انتوا عارفين اهم حاجة ايه في صحة الانسان؟ ان ما يكونش فيه دهون زيادة في الجسم.
السمنة اللي بتسبب كوارث للانسان.
عارفين الدهون دي بتجيب ايه؟ بتجيب القلب, بتجيب السكر, بتجيب الضغط,
الجلطة, وحاجات كتيرة جدا زي خشونة الركبة, الام المفاصل, الام الروماتيزمية.
يعني
شيء دكتور سعيد حسين.
على فكرة انا جايب لكم طفرة كبيرة في عالم التخسيس, شاي فينوس للدكتور سعيد حساسين.
شاي دكتور سعيد حساسين للحصول على الوزن المثالي.
شاي طعمه هايل. عايزين تخسوا, عايزين تراعوا صحتكم دايما, اشربوا الشاي ده, شاي فينوس.
شاي دكتور سعيد حساسين.
نروح للدكتور سعيد ونرجع لبعض تاني. ورجعنا لبعض مرة تانية وهنشوف رأي الدكتور سعيد ايه في شاي فينوس.
شاي دكتور سعيد حسنين.
شاي فينوس هو مجموعة من الأعشاب الطبيعية 100% المجمعة من مصر ومن مختلف أنحاء العالم وخاصة مناطق أمريكا الجنوبية.
شاي دكتور سعيد حسنين.
وما بيسببش في الجسم لا هزال ولا ضعف.
شاي دكتور سعيد حسنين.
إن شاي فينوس مرخص من وزارة الصحة.
سمعنا كلام الدكتور سعيد, الشاي ده آمن, الشاي ده فعال, الشاي ده مسجل في وزارة الصحة, يعني ليس له أي أضرار. كابتن ممدوح فرج بيقول لكم جربوا الشاي ده.
للاتصال والحجز
الله أكبر. زلزل جيش الطغيان, عبرنا وانتصرنا وشفنا العزة في رمضان. بشهر عظيم من رب كريم طهرنا الظلم.
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير لنتابع الحديث عن حرب أكتوبر العاشر من رمضان مع ضيوفنا الكرام دكتور سعيد حساسين ودكتور غريب رمضان. حضرتك دكتور غريب, أخونا الدكتور سعيد حساسين أشار إلى ما يعرف بخطة التمويه التي استخدمت قبيل حرب أكتوبر وللتجهيز لحرب أكتوبر وامتدت سنوات طويلة. هذا التمويه في حد ذاته هل له أصل قديم في الشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتمد عليه؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في غزواته وجهاده ما يشبه حرب التمويه أو شيء من هذا القبيل؟
نعم, هو طبعا معروف ثابت شرعا أن الحرب خدعة.
الحرب خدعة
يعني
نعم.
يعني ذاك حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على ذلك كثيرا جدا في حروبه. إنما لو سمحت لي حضرتك, هو الدكتور سعيد تكلم على مسألة تاريخية يعني جميلة طبعا إن احنا نفهمها حتى تستفيد منها الأجيال.
لا.
لأن احنا طبعا ما في شك إن الأمة مقبلة على حروب, ما في شك إن عاجلا أو آجلا المسألة دي منتهية, حتى إن ما كانش المبادرة مننا فستكون من عدونا.
يعني احنا هنحارب
دي حاجة منتهي يعني مفروغ منها. يعني طول ما في كيان صهيوني موجود, طول ما في أمريكان قاعدين يتغلغلوا في المنطقة الإسلامية في المنطقة العربية اللي احنا فيها, لازم يحصل صدام، ما فيش نقاش في دي. وبعدين بدأ يطلع على يعني يظهر بقوة الكيان الشيعي المتغلغل في الخليج وأحزابه في السعودية وفي دول الخليج وفلوله في مصر. المسألة خطر جدا، يعني المنطقة مقبلة على مشاكل. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يحفظنا وإياكم جميعا. فإحنا
ده ناهيك يا دكتور سعيد، يا دكتور غريب بارك الله فيك، أن هناك برضو أسباب أخرى ربما يعني تكون سببا في حروب، يعني حروب قديما في الفترة الأخيرة كانت ربما على البترول، ربما على
المياه.
خطر يعتبر خطر
كبير
قادم
جدا وقادم. ومصر بالذات يعني كما صرح وزرائنا أن هي في أزمة مياه حتى من الآن دلوقتي.
نعم.
احنا عايشين خطر مياه دلوقتي.
نعم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب. إنما أنا عايز أقول برضو أن دي مسألة يعني احنا بنتكلم على الأسباب الموجودة المتاحة.
طيب قبل أن نتكلم على الأسباب الموجودة المتاحة بس ناخد أبو أحمد.
فضل.
أبو أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ شعبان مع الهوى.
تفضل يا ابو احمد معاك تفضل.
الله يخليك. سلام وتحياتي للدكتور سعيد الدكتور غريب.
بارك الله فيك.
ربنا يثبت الامه يا رب العالمين. والله تكلم حضرتك عن نصر اكتوبر، والله دي حاجات جميله، بس بتبقى في كبيره بين شهر 10 اللي هو السنه الماضيه يعني فجوه طويله مش حد بيتكلم عن شهر 10. يعني يا ريت ولو كل شهر كتب حلقة عن شهر أكتوبر، صحوة للقوات المسلحة، صحوة للمسلمين بالدعاء. وانتوا حضرتك يعني بتتكلموا في حاجات مهمة جدا تخص المسلمين كلها. مش نصر أكتوبر ده مش لمصر بس، هو نصر للمسلمين كلها. ودي خانت يعني نداء الله أكبر. كانت النداء ده خدت بالك كان هو النصر الأساسي. ربنا يثبتنا ويبعد الروافض عننا يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
كل المسلمين على الحق.
الله يكرمك.
حضرتك بس كان ليا سؤال خارج الحلقه.
اتفضل.
ليا حاجه تخص شيء يخصني في ليبيا. ما اقدرش اقوله على الهواء حضرتك لو.
اتفضل.
لو سمحت الحاج اللي اتصل من ليبيا هسيب له هاتف يتصل بيا، الحاج الراجل اللي هو. ليا شيء موضوع يخصني جدا جدا في ليبيا. يا ريت ياخد التليفون بتاعي في كنترول لو سمحت. هو يا راجل
مشكله خاصه بيك يعني انت في ليبيا يعني
دي شيء خاص بيا في ليبيا، فيا ريت بس اسيب تليفوني في الكنترول.
طب حاضر خد سيب تليفونك في الكنترول.
سيب تليفونك يا ابو احمد في الكنترول بارك الله فيك،
وانا اكلمك ان شاء الله اي حاجه في ليبيا محلوله بفضل الله عز وجل. شكرا لحضرتك.
شكرا يا ابو احمد بارك الله فيك، مداخلتك طيبه بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ينبغي ان نشغل انفسنا بالتحضير للواقع المحتمل شدته ان عاجلا او اجلا.
نعم.
اللي هي مساله الاعداد، لابد من مساله الاعداد.
نعم.
والاعداد ده حضرتك اعداد ايماني
بالدرجه
إعداد
الاولى. نعم.
بالدرجه الاولى انا بقوله رقم واحد.
نعم.
اعداد ايماني، اعداد علمي وده مهم جدا جدا.
نعم.
اعداد بدني، اعداد تربوي. حضرتك الاربع اشياء دول مهمه جدا جدا للامه الاسلاميه ان هي تكون يعني على اوبه الاستعداد دائما. الاعداد العقدي ده
دكتور غريب حضرتك ذكرت، معلش انا مضطر اقف عندها، انه من ضمن الاعداد الاعداد العلمي. ان من المضحكات المبكيات يا دكتور سعيد انه احصائيات لسه الاسبوع اللي فات، احصائيات جديده حديثه.
نعم.
جدا.
نعم.
جدا انه اجمالي ما تنفقه اسرائيل على البحث العلمي تحتل به المركز الاول على مستوى العالم بالكامل. احنا مجموع ما تنفقه الدول العربيه والاسلاميه، ال 51 دوله عربيه واسلاميه، اقل من مجموع ما تنفقه اسرائيل على البحث العلمي، وهي تتبول المركز الاول على مستوى العالم.
لا حول ولا قوه.
وواضح ان هو طبعا وسيله قويه من وسائل الاعداد.
جدا جدا حضرتك، ما هو الاعداد العلمي ده.
نعم.
مش يعني قصه كبيره، هو اساس النصر.
نعم.
اساس النصر. لذلك طول ما في اهمال للبحث العلمي في بلادنا مستحيل هننتصر.
نعم.
حضرتك يعني كيف ذلك؟ احنا لسه بنقول، اقصد يعني مش مساله مستحيل، اقصد يصعب ان احنا ننتصر.
نعم.
انما يعني النصر ده من عند الله سبحانه وتعالى، انما هذه اسباب، مجرد اسباب. انما دعني حضرتك ان انا اعرج على مساله الاعداد الايماني.
الإعداد الإيماني له شقين، شق عقدي وشق تعبدي أو عمل. جميل. العمل الصالح.
جميل.
إن الناس تهتم بعبادتها، إن الناس تهتم إنها تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، إن الناس تترك هذه المعاصي وهذه الذنوب التي طفحت، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا من مسألة الربا وعدم الاهتمام بمسألة تطييب الكسب وتطييب الأموال ومسألة المعاصي التي تتعلق بالشهوة إلى آخر ذلك. يعني الإعداد العقدي أن تتربى الأمة على التوحيد، أن تتربى الأمة على الولاء والبراء. يعني أسعدني جدا لأن الدكتور سعيد من شوية إن هم هناك ما بيكتبوش، ما فيش كلمة إنجليزية على عنوان محل.
ده في ليبيا.
ده في ليبيا.
نعم.
حضرتك أنا تذكرت ساعة ما الدكتور سعيد كان بيتكلم عن الحادثة دي، تذكرت موقف مرة به ابن خلدون في الأندلس.
نعم.
أول ما رأى شاب من الشباب ترك لبسة المسلمين وقلد الكفرة في لباسهم، قال هذه أولى أماراتي ضايع الأندلس. نعم. وضاعت الأندلس بعد موت ابن خلدون بحوالي 80 سنة. أمارات ضياع الأندلس، مسألة غياب عقيدة الولاء والبراء،
النبوءة في محلها.
إن هو دلوقتي حضرتك اللي بيتشبه بالغرب ده، اللي بيكتب ويلكم بالعربي، فتقرأ أنت بالعربي ويلكم، زي ما كان الشيخ أبو إسحاق ذكر عليها طرفة كده يعني. نعم. فأنت مش عارف أصلا كلام واللي بيكتب حتى للأسف حتى الحروف اللي تتبعت لك رسائل على التليفون بيكتب الحروف بالأرقام وحاجات كده غريبة، يعني فيه انسلاخ من اللغة العربية وحرب على اللغة العربية طاحنة حتى من أبنائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم لا يشعرون. مسألة عقيدة الولاء والبراء مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا. إن الإنسان ليه أنا عايز بس أقف وقفة صغيرة جدا، ليه ابن خلدون قال دي أول أمراض ضياع الأندلس؟ إيه السر؟ إيه السبب؟ لأن ده بدأ يفقد الثقة فيما عنده،
في قيم نحن الإسلام،
في قيم الإسلام. نعم. إن دي مش عجباه، ما عادتش تملى عينيه، وبدأ ينظر إلى الغرب إن الغرب ده هو القمة، فجيل من المسلمين نظرته بالشكل ده مستحيل ينتصر.
نعم.
مستحيل ينتصر. كانت لسه الأخت بتتكلم بتقول الخيانات والكلام ده، ما هي الخيانات مصدرها كده.
نعم.
بدأ أساس من أساسها غياب معتقد الولاء والبراء.
بالزبط.
لو الناس دي متربية على معتقد الولاء والبراء، لا ده هي تتقطع وما تبيعش دينها، ما تبيعش بلدها.
نعم.
ما تبيعش تراب أرضها. فمسألة الإعداد العقدي، الإعداد الإيماني، الإعداد العلمي زي ما حضرتك قلت، الكوادر في كل المجالات. احنا مش عايزين بقى نقعد نغني على الماضي ونبكي على الماضي ونقول هو الطب أصله عندنا ابن سينا وفلان وفلان، ونقول وهم خدوه، هذه حقائق، إنما هم دلوقتي فين وإحنا فين.
نعم.
حضرتك دلوقتي البحوث العلمية الآن باللغة الدارجة كده بتتفبرك بالنسبة لرسائل الماجستيرات والدكتوراهات والكلام ده، للأسف مفيش بحث علمي منضبط.
نعم.
ده حاجة تخلي الإنسان يعني يصاب بالتعقيد، إنه يصير إنسان معقد.
نعم.
إن أنت في النهاية بتجيب الحالات بتاعتك وبتخلص الحالات، وفي النهاية مضطر إن أنت لأنك مش لاقي تفسير ومش هتيجي بنفسك في التفسير، لا أنت ولا المشرفين بتوعك، وبتيجي على بتفابرك النتائج، بتظبط النتائج على الحقيقة. أي بحث علمي أي نتيجة هيطلع بها الإنسان، ده 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 واقع موجود. أنا طبعا لا أستطيع أن أقول لأن ده عام، إنما ده موجود، خدت بال حضرتك. فإحنا عندنا مسألة برضو عدم النفقة على البحث العلمي والذي أدى في نتيجة نهائية إن أي واحد يسلك طريق العلم لابد أن يذوق الفقر، وإن أولاده لا يكونوا أبدا، مع إن هم دول القمة، هم دول ثروة البلد الحقيقية. بس محتاجين كوادر،
الباحثين
كوادر علمية في الطب.
نعم.
كوادر في الهندسة، كوادر في مجال التسليح.
نعم.
يعني احنا انا اتمنى ان كان طيارة بدون طيار ما تبقاش اللي يصدرها العالم اسرائيل، يبقى مصر، يبقى المسلمون، احنا اللي نكتشف وسائل اسلحة حديثة. انما الكلام واقعنا يعني محتاج نهضة، محتاج نفرة، محتاج ان احنا ننفق دمنا، نقتطع من قوتنا، نقتطع من طعامنا، وينمى البحث العلمي، تبقى احنا الدولة الاولى، والمجتمع الاسلامي هو المجتمع الاول على مستوى العالم الذي ينفق على البحث العلمي. هذا ان كنا بصدق نريد لهذه الامة ان تنتصر وان تسود. الاعداد التربوي، ان احنا نربي ابنائنا، نربي أبنائنا على وعي القضية، نربيهم. شوف حضرتك انظر إلى الطرقات وانظر إلى الشوارع، وتنظر الشباب والفتاة ماذا يلبسون، إيه الموضوعات اللي بيثروها، إيه منظرهم في الجامعة. حضرتك واقع صعب جدا جدا. محتاجين نفرة عامة، إعداد عام، وعلى قد ما بنعد في هذه المجالات الأربعة التي ذكرتها لك منذ قليل، على قد ما بنعد فيها، على قد ما يكون إحنا أمة مهيئة للنصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا إن يأخذ بأيدينا. طيب أسأل سؤال مهم أو أقول، هل الأمة بتخطو خطوات جادة؟ هل الواقع واقع مظلم؟ ولا في خطوات بتدل على أن هناك بصيص من النور وبصيص من الأمل؟ هناك خطوات تدل على بصيص من النور وبصيص من الأمل، الصورة مش قاتمة. وإن لم تكن على كل المجالات في مسألة شعاع النور ده موجود، إنها موجود في بعضها، وده حاجة تدينا الأمل وتدينا الدفعة. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني نوعية الأمة الإسلامية في مسألة الصلة بالله والتدين، أنا أعتقد أن هي في تنامي وتزايد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم.
بارك الله فيك دكتور غريب. الدكتور سعيد، الفاصل الزمني ما بين نكسة، مش هزيمة، نكسة 67 ودي احنا عشناها وتجرعنا مرارتها، وبين النصر 73 لا تتعدى تقريبا
ست سنوات.
هل في تصورك كمواطن كمثقف ان ست سنوات فترة كفيلة ان تتحول الامور بنسبة 180 درجة من هزيمة ونكسة وانهيار تام على كل المجالات الى استعادة لزمام الامور وكمان دخول حرب وكمان الانتصار؟
والله يا شيخ شعبان، من وجهة نظر الشخصية كمعاصر حديث للحياة الحديثة دلوقتي، انا بقول ما ينفعش بصراحة. ولكن احنا اتكلمنا زي ما تفضل الدكتور غريب وقال ان احنا مسكنا اول الخيط، اول الخيط ده هو كان الاعتقاد بالله عز وجل.
نعم، الثقة
والصلة، الثقة والاعتقاد بالله عز وجل ان هو هينصرنا، هو ده كان اول الخيط. الفترة دي ما كانتش كافية جدا بالليه، لان احنا ما عندناش جيش. يعني معلش، انت النهاردة بتيجي تبني دولة، تبني دولة كاملة، جيش كامل.
نعم،
جيش دولة بيحارب طبعا في كل المجالات. لا عندك فلوس ولا عندك اقتصاد ولا عندك دبابات ولا عندك طيارات ولا عندك قيادات.
نعم،
اللي بيقول عليه الشيخ غريب والدكتور غريب اللي هو بيقول لك ان هم بينفقوا على البحث العلمي، احنا مفتقدين ده خالص.
نعم،
بصيص الامل ده حاجه بسيطه جدا. شوف، بتقول انت حضرتك بتقول اخر بحث 51 دوله ما بتنفقش قد اسرائيل.
بالظبط،
ليه؟
ده الواقع الان كده.
صح ولا غلط؟ ليه؟ فين فلوسنا؟ احنا عندنا بترول، عندنا سياحه، عندنا
ما تكلمش
عن مصر، ما بتكلم عن كل غير. العرب عندنا اللي هم بيدوروا عليه ويجوا بلدنا ياخدوه مننا.
لا،
هو امريكا كانت بتروح للعراق ليه؟ عشان تحارب العراق ولا عشان صدام حسين؟ لا، عشان البترول، الناس كلها تعرف ذلك. ولكن احنا ما عندناش بقى، هو ده بقى القياده اللي تقود الى البحث العلمي. فين دول بقى؟ فين العرب لو اجتمعوا؟ تفتكر احنا كعرب لو اجتمعنا نقدرش نحارب كل الدول؟ الاتحاد الاوروبي ده اجتمعوا ليه؟ هل احنا هم يعني احنا احسن منهم في حاجه؟ احنا مش احسن منهم، بدليل ان هم اجتمعوا دول عظمى كلها ولموا بعض، حطوا كده على بعض. لما عملوا كده بقوا قوه، صح ولا غلط؟
لا،
انما احنا كل واحد زي ما بيقولوا شتان، انت في مجال وانا في مجال تاني، بنشوف ايه اللي يعني احنا معانا فلوس نصرف قد اسرائيل كعرب يقدروا يصرفوا قد اسرائيل في البحث، بس هو ده اتجاه بعيد عن خاطرهم خالص.
لا،
احنا خدنا على ان احنا نشتري،
هو بقى الاسهل
ان احنا نستورد. حلو كده. الدكتور غالي بيقول لك طياره بدون سائق جابوها اسرائيل بتوزعها على العالم،
بتصدرها للدنيا.
حلو كده، بتصدرها للدنيا كلها، بتصنعها اسرائيل، احنا بنشتريها. في المانع العربي يقول لك ايه؟ الطياره دي بكام؟ بمليون، ب 10، ب 100، ب 200، هتعب دماغي ليه؟
من باب يعني يعني احقاق الحق. هي وان كانت اسرائيل انتجت هذه الطائره فعلا وتملك تقنيتها، لكن ده مش معنى كده ان امريكا والغرب غير قادرين على التقنية. لا، ده يعني بيسموه التأييد والدعم المعنوي الذي تقدمه امريكا والغرب لاسرائيل
عشان يخوفوا،
نسيبها تنتج هي فقط هذه الطائرة واحنا نستوردها كأمريكا واوروبا.
بالظبط،
تكون رسالة للعرب
ان دي دولة دولة عظمى. خلي بالك ما تقدرش تحاربها.
نعم،
فاحنا بسؤالك بقى، الست سنين ما كانوش كافيين، ولكن توفيق الله عز وجل. الخطة لو مشيت على خطة في حياتك بتنجح.
نعم،
طول ما انت بتتقي الله عز وجل وحاطط. هو الرئيس السادات رحمه الله لما ابتدى ياخد فكرة الحرب ما خدهاش سنة 73، ما خدهاش شهر 5 ولا 6 ولا لك حرب شهر 10، دخلها بعد وفاة الرئيس راح لعبد الناصر مباشرة، ابتدى يخطط انه يدخل حرب. توفيق ربنا، الخطط اللي النجاح اللي انا بقوله هو اساس النجاح، الحرب خدعة، قدر يخدع اليهود وفوزنا بتوفيق الله عز وجل، وده كان شرف ووسام شرف لنا كلنا، ليس كمصريين وليس كعرب. وانا بقول لحضرتك بره شكلنا ايه، هبقول لحضرتك بعدين ان شاء الله.
بارك الله فيك دكتور سعيد. دكتور غريب بارك الله فيك، اعداد القوة المادية، احنا اتكلمنا عن القوة العقادية والاعداد العقدي والاعداد التربوي
في يعني رؤوس اقلام يعني
نعم اي في رؤوس اقلام نعم ايضا في في
والا
في
احنا في مشكله ضخمه دلوقتي في الصدام مع او مش الصدام هو بدا الـ 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 الامور تتمايز
نعم
مساله الرافضه بداوا يظهروا بحقيقتهم ويعلنوا ويصرحوا خلافا لما كان عليه سنين موضوع التقيه وال
يعني هم خلاص التقيه لغوها
والنفاق كاصل من عندهم دلوقتي بعضهم سابوا
نعم.
زي الذي هذا الذي صرح في الأونة الأخيرة بسب أمنا، نسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله سبحانه وتعالى.
اللهم
فالمسألة بقت دلوقتي حضرتك واضحة، وهم يصرحون الآن بأننا غيرهم تماما.
نعم. يعني
شفت حضرتك لقاء له على البي بي سي الذي قال أي واحد عنده عقيدة لما يصرح بها يحصل صدام مع الأديان الأخرى.
أي نعم.
صدام مع النصارى، صدام مع اليهود، صدام مع الطائفة الأخرى اللي هو أهل السنة. الطائفة الأخرى أديان أخر والطائفة الأخرى، يعني إحنا دين غير دينه.
لا.
اللي هو حضرتك الكلام بقى اللي إحنا ما كناش أصلا نقدر نقوله على الشاشات قبل كده ولا في الـ في الـ في المساجد ولا الكلام ده، لسيما بعد حرب حزب الله مع إسرائيل، الحرب الأخيرة التي يعني فيها ما فيها ويعني وراءها ما وراءها، ما كناش نقدر نتكلم. الوقت خلاص حضرتك يعني هو أدانا بفضل الله المسوغ الذي به نستطيع أن نتكلم، والجماهير بفضل الله سمعت وعرفت لأن الكلام موثق أن هؤلاء يعاملوننا على أننا لسنا على دين الإسلام، إن إحنا كفرة.
نعم.
ويصرحون بأننا أخبث من اليهود والنصارى، ويصرحون بأننا أنجاس، وأن لو حد سني لمسك لو اغتسلت 70 مرة مش هتطهر.
نعم.
يعني حاجة مش ممكن حضرتك، هذا العفن والنتن والغل والحقد والحسد الذي يكنونه لنا، وهم اصلا يعني عمرهم في زمن من الازمان، احنا بنتكلم حضرتك عن النصر ومساله الحروب، عمرهم ما نصروا قضيه الاسلام.
نعم.
وعمرها ما حصلت حضرتك،
ده ثابت في تاريخهم. يعني
هم يجيبوا لنا موقف نصروا فيه الاسلام، يجيبوا لنا موقف نصروا فيه الاسلام. وبعدين لما جاء بعض الاخوه حطوا اللي هو زعيم الحزب اللي كما يزعمون انتصر على اليهود،
اللي رمى كم صاروخ كده ناحيه
كما يزعمون، ويحطوه جنب مثلا بعض الزعماء وجنب صلاح الدين، ده هم اصلا بيكفروا صلاح الدين اساسا، يعني صلاح الدين عندهم مش حاجه.
انا لسه سمعها امبارح فعلا.
فحضرتك يعني سبحان الله العظيم، ده دليل على ايه حضرتك؟ دليل على ان عامه اهل السنه جاهلين بحقيقه هؤلاء. فلا بد ان تحصل هذه المفاصله وهذه المفارقه، وان نعلم ان هؤلاء يعني لا يكنون لنا الا كل كره، الا كل حقد، الا كل غل، الا كل رغبه في مص دمائنا. حضرتك من الكتب التي قراتها وبصراحه يعني هزت قلبي جدا وتاثرت جدا، لانه موجز بسيط بس موصل كل حاجه، كتاب لله ثم للتاريخ.
ايه جميل.
حضرتك قرات هذا الكتاب؟
نعم.
كتاب لله ثم للتاريخ، الكتاب ده بفضل الله يعني اتيت عليه كلي في فتره وجيزه جدا، لانه كتاب مؤثر.
ده شاهد
يعني
شاهد
قرات هذا الكتاب منذ زمن، لما جبته الايام دي وقراته تاني، فمش ممكن في التصريحات التي نقلها كاتب هذا الكتاب عن الخميني يوم ما انتصر في ايران، اللي هو توجهه ضد المسلمين في مكه والمدينه والعالم الاسلامي كله، حضرتك موقف خطير جدا. فلا بد من مساله المفاصله، عقيده الولاء والبراء، ان الامه الاسلاميه تعرف حبيبها من عدوها.
لا.
قضيه الولاء والبراء قضيه مهمه جدا جدا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ان احنا يعني نعي هذه القضيه ونوعي اخواننا من المسلمين جميعا. وانا واثق ثقه، اقول الكلمه دي اخر حاجه في الحته دي، واثق ثقه يقينيا ان عامه اهل الشيعة لا يعرفون هذه المعتقدات،
عوام الشيعة.
نعم لا يعرفون هذه، وهي قاصرة على علمائهم، ولا يستطيعون أن يصرحوا بها، لأنهم لو صرحوا بها هيكون عوام الشيعة دول أول من
يبصقون في وجوه هؤلاء ويتركون مذهبهم هذا المذهب الضال الفاسد.
كثير منهم فعلا لا يعرف شيئا قبل هذه الفترة عن هذه المعتقدات وتلك الخرافات، لكن بعد الإعلانات والتصريحات الأخيرة للمجموعة الروافد دول أصبح عوام الشيعة الآن يسمعون ويتابعون، وعشرات الآلاف منهم من فضل الله يرجعون إلى معتقد السنة والجماعة. دكتور سعيد، حضرتك كثير السفر والترحال في الخارج، أنا عايزك تقول لنا يعني إيه رؤية الناس، رؤية الشعوب العربية سواء في ليبيا أو في السعودية أو حتى في الجزائر، أنت تسافر إلى الجزائر كثيرا، رؤيتهم إيه وشعورهم إيه ناحية حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر؟
بص يا شعبان، أنا هقول لك الرؤية برا في الغرب شكلها إيه ورؤية في الدول العربية شكلها إيه.
يا جميل، ده أنت كده
يعني أنا كنت في شهر أكتوبر اللي فات كنت في لندن، كويس؟ الناس العادية طبعا القنوات الفضائية دلوقتي بقت متاحة على كل في كل البلاد، ففضل الله عز وجل لما بيشوفوا حرب اكتوبر الناس العادية اللي هناك يقول لك يعني حتى لما تيجي طبعا الحرب كان عصرة 6 اكتوبر ده بره، فيجي يقول لك ايه انا عايز اعرف ازاي انتوا هم طبعا واخدين فكرة عننا اولا ان احنا ناس العرب دول ناس تحت الصفر خالص، يعني هم الحمد لله الفكرة اللي عندهم ان العرب دول لا يعرفوا يحرب ولا يعرفوا يتعلموا ولا يعرفوا يلبسوا، ما يعرفوش غير بس ياكلوا ويتزوجوا، ما يعرفوش اكتر من كده. دي الفكره اللي عندنا اللي هم واخدينها طبيعي، واحنا بنشجعهم بكده باعلامنا، برضو اعلامنا ما بيجيبش العلماء بتوعنا، احنا عندنا ناس كتير علماء ياخدوهم بره، العالم عندنا بيتعامل ازاي وبره بيتعامل ازاي. تعالى لو جبنا مثال الدكتور احمد زويل، مثال صغير عندنا هو حاجة كبيرة طبعا، بس انا بديك مثال. الراجل ده لو هو في مصر تفتكر كان حصل اللي حصل معاه دلوقتي؟ لو فضل في مصر
ما كانش
حتى الان زويل. حتى الان كان حصل له كده؟ لا،
ما كانش أصغر.
ولكن زويل. هم بياخدوا الجواهر من عندنا، لا، ينفضوا من عليها التراب اللي احنا اضعناه عليهم، لا، ويروح يثقلوا هذه الجوهرة ويدوله زي الدكتور غريب ما بيقولك بحث علمي، يدوله كل الامكانيات،
يوفروا الامكانيات،
يوفروا الامكانيات. انت عايز ايه؟ انا عايز 1 2 3 4 يوفروا له 1 2 3 4 وطلع علينا حاجة. الراجل يبتدع، ده مصري، ده عربي، قص على كده علماء كتير من كل البلاد العربية. انما الاعلام بتاعنا مخلي صورتنا احنا الناس التعبانة جدا، فلما بيشوفوا حرب 6 اكتوبر دي ربنا كان سبحانه وتعالى جعلها نصرة للمسلمين كلهم. هو هل العرب دول عملنا اي حرب رفعت راسنا كلنا غير هي حرب 6 اكتوبر؟ هي الحرب الوحيدة اللي احنا قمنا بيها ورفعنا بيها راس الناس كلها، صح ولا غلط؟ مع انهم اعدائنا، ولكن يقول لك احنا مش عارفين انتوا عملتوا كده ازاي. فده انبهار،
يعني هم نفسهم
بيعلي ما يعرفوش حتى الان، حتى الان يتساءلوا ايه اللي خلاهم عملوا كده، وازاي دول الضعاف اللي كلهم وهن وضعف يعملوا حاجه زي كده؟ مستحيل. لحد النهارده بيسالوا لما يقابلوك كمصري او كعربي بره يقول لك انتوا ازاي عملتوا ده.
طب النظره في الدول العربيه،
النظره في الدول العربيه، بص النظره اختلفت زمان عن النهارده. زمان كان كل الدول العربية بتحب لمصر، حب اللي احنا عملناه. النهاردة يا شيخ شعبان الحاجة اللي احنا بقينا نعادي بعض كورة، عارف انت الكورة حضرتك؟ عارف ماتشات الكورة؟
ده صار على اساس الكورة.
الكورة انا كنت في الجزائر يوم ماتش مصر والجزائر، تخيل الشكل، الشعب اتغير قبل الماتش وبعد الماتش. احنا بنتكلم قبل 73 شكلنا ايه وبعد 73. النهارده بنتكلم قبل ماتش مصر والجزائر وبعد ماتش مصر والجزائر. ده مين ده مين اللي عمله؟ ده الغرب، ده الاعلام، ده السموم.
نعم،
اللي يدفعوها. لو كان الاعلام بتاعنا احنا، هم ما عندهمش الاعلام. يعني انا كنت في الجزائر يوم الماتش الناس كلها حباني وبيساني واحد الماتش لقيتهم بيضربوا المصريين بضرب. انا كان راكب معايا ناس راجع من 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 الجزائر، راكب معايا ناس بقالهم 7 سنين تحويشه عمرهم خدوها منهم، راجعين مش لاقيين ثمن التاكسي اللي يرجعوا بيه. ليه؟ لو احنا بقى عندنا اعلام هادف، ده ماتش مباراه كره قدم، هو ده اللي بوظ العلاقه. هل ده تفتكر شعب الجزائر بيحب شعب مصر دلوقتي؟ لا، ليه؟ ما بيحبش. خلينا صراحه مع بعض، اللي القله القليله هي اللي تحب، اللي هي اللي زي حضرتك
الوعي العاقل
عنده وعي ديني، لا، عنده وعي ثقافي، عنده وعي كروي حتى. انما الاعلام بتاعنا بوظ صورتنا قدام الناس كلها، خلانا بقى خسرانين الجزائر، امبارح عايزين يخسرونا تونس، بكره هيخسرونا السعوديه، بعده هيخسرونا ليبيا، عشان كره قدم بينموها وطلعوا المليارات، ولازم تخش كاس العالم عشان تاخد كام مليون، ولازم تخش بطوله افريقيا عشان تاخد كام مليون، ولازم تخش مش عارف ايه. واحنا ناس طيبين يعني طبيعتنا احنا كعرب طيبين، بس فعلا على الفطره ما يعرفوش بره بيخططوا لنا ايه كل ده تخطيطات.
ده من اقوى اسلحه الغرب.
صح ولا غلط؟ النهارده تفتتنا النهارده انما هم لما بييجوا يتكلموا عن حرب اكتوبر بيتكلموا ان هو نصر شرف ليهم كلهم، ولكن الحقد والغيره والغل اللي بيتكلم عنه الشيخ غريب رمضان اصبح ليس في الشعب بس اصبح الاعلام بتاعنا بينميه بيننا وبين الشعوب الثانيه، لدرجه النهارده يا شيخ شعبان اما تسافر اي بلد عربيه من البلاد اللي بيحصل فيهم مشاكل يعرفوا ان انت مصري، فده حاجه مش فده ده 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 احنا يعني بنقول ان احنا مسلمين، ليس مصري ولا جزائري ولا ليبي ولا تونسي ولا كويتي ولا اماراتي. النهارده بقينا احنا بنفسنا بنتصنف ليس شيعة ولا سنه، النهارده بنتصنف ده مصري وده كويتي وده اماراتي وده سعودي وده جزائري، وهو دي المشكله الكبيره اللي هتواجه العرب فيما بعد، ان احنا هنخسر بعض كلنا عشان تفاهات.
الله،
ولكن ربنا يعاد لنا ناس حكماء. يعني تخيل انت، عجبني قوي الرئيس حسني مبارك ما شاء الله عليه، ان هو لما الرئيس بوتفليقه اللي هو الرئيس الجزائري حصل عنده حاجه فراح. ده ليه؟ دي حكمه، ان هو برضو بيوري الناس دول ان احنا برضو عرب، ود في بيننا وبين بعض ود. فده اللي بتمناه يا رب يسود بيننا وبين العرب كلهم.
بارك الله فيك يا دكتور سعيد. دكتور غريب، بقي معنا يعني دقيقتين تقريبا والحلقة تنتهي لأن وقت مع حضراتكم مر بسرعة. في حرب أكتوبر كان العرب لهم موقف لم يتكرر تقريبا حتى الآن، وهو موقف اجتماعهم على قلب رجل واحد ودعمهم لقرار الحرب في مصر. الوحدة المفتقدة ديت ماذا تمثل لنا الآن؟ هذه الوحدة المفتقدة،
هو حضرتك ده أقوى سلاح بيستعمله اللي هو تفتيت المجتمعات الإسلامية، وهذا أقوى سلاح نعمله إن احنا نتوحد.
إن احنا نتوحد، نعم،
لأن في اتحادنا ما في شك إنه قوة ترهب هؤلاء الأعداء.
نعم.
شوف حضرتك الذي يفعلون، والمسألة ماشية مستمرة، لما عجز هؤلاء عن إنه هم يستقروا هنا خرجوا، إنما رسموا حدود بيننا.
أي نعم.
لتحصل بعد ذلك حضرتك الحرب بين العراق والكويت، كانت حرب حدود أساسا.
نعم.
على الحدود بين العراق والكويت اللي هم يعتبروا شعب واحد.
نعم.
وبينهم مصاهرة وناس يعني مجتمع واحد. شوف، والمسألة لا زالت مستمرة، وشوف حضرتك ما يخطط للسودان، أن يتقطع السودان، وتقطيع السودان لشمال وجنوب ده ذريعة وسينتج عنه محاولة لتفتيت مصر، نعوذ بالله من ذلك، لمصر وللسودان.
لا.
احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد بين الشمل وأن يجمع الكلمة. كان زمان الخلافة العثمانية في قمة ضعفها كانت عاملة لهم رعب. ذلك كان يوم العيد الأكبر.
لا.
يوم أن استعانوا بهذا القزم وأسقطوا الخلافة.
لا.
يا صنعوا من هذا القزم، صنعوا منه
بطل،
نجم كبير.
لا.
وبطل هو أصلا في عالم الرجال لا يساوي شيء في عالم القيادات.
لا.
أساسا ما يساويش حاجة. إن
هو خائن عميل.
يعني لا، يعني أنت مثلا، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنت مثلا لما بتكون بتحارب قوة من القوة، وبعدين فجأة أنت عايز تعمل من خصمك ده رجل حاجة قنبلة كده تفرقع الدنيا، تعمل إيه؟ تقوم تنسحب من قدامه. فلما تنسحب وهناك بقى خلاص يصفق له انتصر، وده الزعيم ويحمل فوق الرؤوس، هم عايزين دي.
لا.
وهذه اللعبة التي فعلوها مع هذا الرجل الذي ليس له من رجولة نصيب فيما أعلم، صنع منه حاجة كبيرة كده، وبعد ذلك بعد أن صنع وصار كلمته مسموعة ورجل له قيمة عندهم، أسقط الخلافة العثمانية. في إسقاط الخلافة كان هي دي بداية.
نعم.
تمكين العدو. نعم. مننا. ليه؟ لأن الاتحاد، الحاجة الضعيفة اللي كانت بتجمعنا دي كانت عاملة لهم رعب.
نعم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد شملنا وأن يجمع صفنا على أتقى قلب رجل منا.
جزاك الله خيرا دكتور غريب. دكتور سعيد شكرا لك، نورتنا وكسرتنا في هذه الحلقة المباركة على شاشة الخليجية. دكتور غريب أيضا أسريتنا ونورتنا، بارك الله فيك. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين
يا رب. أنا ليه بس تعليق صغير للأخ
أخونا عمرو
يجيب حلفة بر ودمسيسة وبردوش، ثلاث حاجات ويجيب منهم كمية من السلع يحطهم في برطمان ويأخذ منهم معلقة على كوباية ماء سخنة وثلاث مرات في اليوم إن شاء الله قبل الأكل.
ده الوصفة للأخ الأستاذ عمرو من الباجور، بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، سعدنا بلقائنا مع حضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر بمتابعتكم ومداخلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. حتى نلتقي في لقاء قادم قريب، لكم منا أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. Yeah.